نحن معكم إذن أصدقائنا المستمعين، وسنعود إلى حضراتكم ومتابعة حوار طيب إن شاء الله مع ضيف البرنامج الذي هو سماحة الشيخ محمد هادي اليوسف الغروي أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة. نعم. هو الآن معنا سماحة الشيخ. السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم بحضرتك، وكل عام وأنت بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله لنا ولكم بذكرى عيد الغدير الأغر، وجعلنا من شيعته وأتباعه، والحمد لله على تمام النعمة وكمال دينه.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ، يعني أن يكون هذا اليوم هو أفضل الأعياد، ويكون ميزة هذا اليوم عيد الغدير بأنه عيد الله الأكبر كما ورد في الأحاديث الشريفة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أساسا لماذا تم توصيفه بهذا الاسم؟ وطبعا هناك في الثقافة العامة العيد الكبير، هناك مثلا عيد الأضحى يسمى هكذا، لكن عيد الغدير يعرف ويمتاز بأنه عيد الله الأكبر.
نعم، هذا اللقب ورد في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام لفتا لأنظار المسلمين والمؤمنين إلى أهمية هذا اليوم. هذا أمر واضح وطبيعي، وباعتبار أن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى لفت نظر، ولا سيما إلى الأمور الغيبية، يعني أهمية الأيام الخاصة عند الله سبحانه وتعالى ليست من الأمور الواضحة البديهية البدهية الواضحة لكل الناس، وإنما هي من الأمور الغيبية، وإنما يخبر عن الغيب أولياء الله سبحانه وتعالى، سواء رسول الله صلى الله عليه وآله بالوحي أو أئمة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله عنه صلى الله عليه وآله أو بالإلهام. فكل من ينتمي إلى عوالم الغيب، ولا سيما أن الأنبياء والرسل وأوصياؤهم أولئك هم الذين يخبرون عن الغيب بما في الغيب من أهمية خاصة لمواسم خاصة. وأما أكبرية هذا اليوم باعتبار الغايات التي حصلت بهذا اليوم، يعني مثلا يكفينا من كل ذلك ما جاء في قوله تعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله على كمال ديني وتمام نعمته. وهذا طبيعي أن يكون اليوم الذي يوصف بهذا الوصف يوصف بوصف أن يكون من أكبر أعياد الناس، من أكبر أعياد المسلمين، من أكبر أعياد المؤمنين الملتفتين إلى هذه الخصوصية، وجعلنا الله منهم والحمد لله.
أحسنتم. لكن فضيلة الشيخ، يعني في الأعياد الأخرى مثلا في عيد الفطر أو في عيد الأضحى أو حتى في يوم الجمعة الذي هو أيضا يعني يوم عيد للمسلمين، هناك مثل يعني صلاة مشتركة تؤدى بشكل جماعي، هناك يعني تعليمات وآداب خاصة تجمع بينها هذه الأعياد الثلاثة، يعني الجمعة والفطر والأضحى، لكن الأعمال تختلف في يعني تأخذ صبغة أخرى في يوم عيد الغدير. مثلا يحرم الصوم في يوم عيد الأضحى أو الفطر، ولكن مستحب جدا في يوم يعني عيد الغدير. ما سبب هذا التمييز؟
كما كسائر الاختلافات في سائر العبادات، لا شك أن هذه الأعمال في هذه الأيام من العبادات، والعبادات فيها شرائع خاصة، وإنما تختلف باختلاف الوحي إما مباشرة وإما من رسول الله صلى الله عليه وآله بالتعيين، تعيين كيفية العبادة في أي يوم من الأيام، بتقديم الخطب أو تأخير الخطب بخمس ركعات أو خمس قنوتات، كل ذلك بعض الصلوات بركعتين وبعضها بأربع ركعات، هذا تفصيل العبادات، تفصيل صور العبادات، إنما هي من العبادة، يعني من التعبد، والتعبد في العبادات يؤدي إلى أن نقف عند حدودها. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى العيد عيدين، عيدا رسميا كما ورد في الحديث الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله: أعياد المسلمين أربعة: الفطر والأضحى والغدير والجمعة، والجمعة عيد استصغره الناس. فهناك مناسك خاصة تختص بالأعياد الثلاثة كما ذكرتم، ولكن لعيد الفطر، لعيد الغدير اختلاف مع سائر الأعياد ببعض الأحكام، وهذا كله جوانب عبادية تعبدية غيبية. صحيح. فنحن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، سواء جاءنا بالوحي رأسا أو جاءنا على لسان رسوله أو لسان أوصياء رسوله صلى الله عليه وآله.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الالتفاتة. سماحة الشيخ، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة يؤمر وهو يؤدي فريضة الحاج، يؤمر بتنصيب الإمام علي عليه السلام، كما يعني تقدم في كلامنا أنه مر عند وقوفه بالموقف وأخرى في مسجد الخيف، وفي كل منهما يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يستخلف علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الأمر جعل البعض يعني هكذا يعبر أنه هل الرسول لا سمح الله تردد في تنصيب الإمام علي عليه السلام، هل تأخر، يعني كيف يمكن التفسير الصحيح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصي الله بلا شك، فما الفلسفة من يعني تأخير في إعلان وتنصيب الإمام علي عليه السلام بعد أن يؤمر بأكثر من مرة؟
لابد لنا من الجمع بين الأمرين، يعني من جانب نسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بوصفه رسولا من الله سبحانه وتعالى موكول إليه بعض التفاصيل من إبلاغ وحي الله سبحانه وتعالى، يعني إبلاغ المضمون، إبلاغ المحتوى إلى الناس، إلى عباد الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه مخول بكيفية الإبلاغ ووقت الإبلاغ ومكانه وزمانه، مخول بهذا الأمر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الذي روي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بعدة مرات، بقطع النظر أو بغض النظر عن مدارسة أسناد هذه الأخبار هل تمت أو لا، حتى إذا تمت هذا يجتمع مع كونه مخولا من قبل الله سبحانه وتعالى بالأساس في كيفية الإبلاغ وتفاصيل الإبلاغ. فلا يمكن لنا أن نعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا أخر، ولا شك أنه مخول بهذا التأخير. ولو كان يعلم بأنه غير مخول لما كان كما ذكرتم، لما كان يتأخر يتخلف عن، لا يعصون الله ما أمرهم وهو يفعلون ما يؤمرون، لكن إنما جاء هذا في بعض أخبارهم عليهم السلام لفتا كذلك، يعني عطفا على ما سبق، لفتا لأهمية الموضوع، وأن الله كان يؤكد على هذا أن الأمر مؤكد من قبل الله سبحانه وتعالى على رسوله لإبلاغ عباده. فلا غرض، لا هدف من ذكر هذا التأكيد أو التكرار في التأكيد إلا التركيز على أهمية الموضوع والمبلغ به، المأمور به رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا فنحن نسلم لما ورد في الخبر المعتبر في تفسير العياشي عن الإمام صاحب الذكرى أمير المؤمنين عليه السلام أن سورة المائدة آخر ما نزل على رسول الله، آيات الغدير الثلاث، يعني آية أكملت لكم دينكم في الآية الثالثة، والآية الخامسة والخمسون آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله، والآية السابعة والستون آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل على رسول الله، وإنما نزلت حشية عرفة لما كان تهيأ رسول الله، استعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإفاضة من الموقف الأول، موقف عرفات، الموقف الأول الزماني، وإلا ففي المكان هو الموقف الآخر الثالث، واستعد للإفاضة إلى الموقف الوسطاني، موقف المشعد الحرام المزدلفة، وإذا به أخذته حالة العرواء التي كانت تأخذه حين الوحي، ولما سري عنه أخذ يبدأ بقراءة سورة المائدة. إذن فسورة المائدة نزلت على رسول الله عشية عرفة بعرفات في حجة الوداع، وإنما الفارق والفاصل بين هذا اليوم يوم عرفة ويوم غدير خم أسبوع. هذا الأسبوع معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مخولا بالزمان والمكان المناسب للتبليغ، والرسول المخول بهذا الأمر أخر هذا الأمر إلى أن وصل إلى غدير خم. فهناك نعم حسب الخبر للمرة الثالثة نزل عليه جبرائيل وأكد عليه بالتبليغ، ولذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وآله على من تأخر أن يلحق وعلى من تقدم أن يتأخر، وجمعهم حول غدير خم وعمل بما أمره به ربه سبحانه وتعالى في هذه الآية آية 76 من سورة المائدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المذعنين والمسلمين لأمره في عباده وبلاده وأوليائه، والحمد لله.
آمين يا رب، آمين يا رب. فضيلة الشيخ، لكن في الآية التي أشرتم إليها آية التبليغ، هناك نجد يعني نوع من الخطاب التحذيري لرسول الله بأنه إن لم تفعل
أحسنت،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
وأيضا
وعد أنه الله يعصمك من الناس.
هذا أيضا للفت النظر إلى أهمية الموضوع، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وبناء على ما عندنا من الأدلة الكافية الوافية الشافية على عصمته التامة والكاملة لا يعصب الله، لا يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى هذا التحذير إلا للفت النظر كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام خطابات القرآن، يعني خطابات الله في القرآن لرسوله صلى الله عليه وآله من قبيل إياك أعني واسمعي يا جاراه. إذن فالمقصود الجدي كما يقسمون في أصول الفقه، المقصود الجدي بهذا التعبير ليس تحذير الرسول، ليس تحريكه إلى امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا التحذير لكان هل كان يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى؟ لا،
أكيد لا.
إنما للفت أنظار الناس إلى أهمية الموضوع، للفت أنظار العباد، للفت أنظارنا نحن، ونحن نسمع آية من الذكر الحكيم القرآن الكريم تنص على الأهمية إلى هذا الحد، هذا للفت نظرنا، وإلا فلا حاجة رسول الله لا حاجة له إلى هذا التهديد، والحمد لله.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ محمد هادي اليوسف الغروي أستاذ الحوزة العلمية، كنت معنا من مدينة قم المقدسة، شكرا لكم،
بارك الله لكم وفيكم،
أعزكم الله، كل عام وأنتم بألف خير.